إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الحياة يا جماعة يعني الأسبوع اللي فات ده يعني الواحد خد ثلاث خبطات تقريبا، يعني كانت أول خطة أو أول حدث أثر في الواحد لما يعني أخبرني أحد زملائنا إن في واحد في أحد الشوارع النار ولعت فيه وطلع يجري في الشارع والنار ماسكة فيه، يعني هو بيجري كأنه كتلة ملتهبة وقاعد يجري على الناس عشان حد يطفيه كله بيهرب منه لغاية ما لقاش في الآخر غير بنزينة جري فيها، طبعا هيولع الدنيا، مسكوا أدوات المطافر وطفوه. فالمقصد يا جماعة الراجل ده لما الدنيا ولعت فيه او لما النار ولعت فيه لقى حتة يجري فيها، لقى حد يطفيه. طب لو الواحد ولع عليه الارض بتاعه يا جماعة، لو الواحد دخل جهنم نفسها، مين اللي هيطفيه؟ مين اللي هينجده في هذا الموقف؟ مين اللي هيبقى معاه في هذا المكان؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الهمزة انها عليهم مقصدة في عمد ممددة، مقصدة يعني محكمة الغلق، يعني مأكولة اكل محكم في عمد ممددة، يعني خزن جنب بعضها، توابيت جنب بعضها، جنازين جنب بعضها. فمين اللي يستحمل يبقى في زنزانة النار؟ وخصوصا ان الله سبحانه وتعالى يقول هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. يعني كمان زنزانة وسعت الزنزانة ما تكفيش عشر العدد اللي موجود فيها. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فالمقصد اذا الواحد في الدنيا لا احد ينجده من هذا الموقف، في الاخره مين اللي هينجده من هذا الموقف؟ الموقف الثاني كان وفاة والد يعني احد زملائنا الافاضل، وكانت الوفاة فجائية ومباغتة بطريقة كان فيها فزع للقلب. والموقف الثالث للأسف الشديد يعني لعل معظمكم عارفه، وهو ثلاثة من الشباب يعني نسأل الله يغفر لهم يا رب، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب. ثلاثة من الشباب يعني في كلية صيدلة يعني امبارح بالليل يعني توفاهم الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله ان يغفر لهم. كل يوم يا جماعة، كل يوم بنفس الواحد لأصحابنا، كل يوم يعني الواحد والله ما بيتأمل في الناس يعني دايما يعني يتوب يموت، يعني اقول ايه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يفوقنا باي طريقه يا جماعه. مساله موت الشباب وكثره موت الشباب وبالذات الموت الفجأة بقت ظاهره ملاحظه، يعني كل اسبوع بقى عايز اعلق على حادثه سمعت عنها او رحت الدفنه بتاعتها بنفسي او قابلت حد من اقاربها بنفسي. سبحان الله، كل اسبوع تقريبا تسمع خبر حادثه، ثلاثه شباب ماتوا على طريق الغردقه، ثلاثه شباب ماتوا على الطريق هنا، ثلاثه شباب مش عارف ماتوا فين، اثنين شباب ماتوا فين. سبحان الله يا جماعه، مساله موت الفجأة وموت الشباب يعني عايزين يا جماعه نستعرض بهذه الامور، يعني نسال الله ان يغفر لهم وان يتغمدهم بواسع رحمته وان يوسع لهم في مدخلهم وان يبدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وان يتجاوز عن سيئاتهم ان كانوا مسيئين وان يتقبل احسانهم ان كانوا محسنين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يملا لهم قبورهم نورا وان يتجاوز عنهم وان يعفو عنهم. المقصد احنا لسه يا جماعه بقى هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه في هذه المواقف؟ يعني كان واحد راح لاحد المشايخ في اليوم اللي بعد يوم عرفه الحج اللي فات اهو، بيقول له انا والدي مات من 30 سنه. الشيخ هو اللي بيحكي لي بنفسه، الراجل بيقسم له بالله بيقول له انا والدي مات من 30 سنه، لسه بيقول له انا لسه شايفه امبارح في الرؤيا يوم عرفه، بيقول له انا لسه مخلص الحساب بتاع القبر دلوقتي، بيقول له عشان يوم عرفه ربنا تجاوز عني. 30 سنة يا جماعة بيحطب في قبره احد زملائنا الافاضل من الدعاء اللي له مسجد نفس في هذا المسجد، مرة ثلاثة اخوات خبطوا على الباب بتاعه في يوم واحد، الثلاثة رايحين مع بعض، فهو بيستفسر منهم عايزين ايه؟ الثلاثة ابوهم مات في نفس الليلة، الثلاثة حلموا ان قبر ابوهم ولع عليه نار، الثلاثة نفس الرؤية ورايحين يقولوا له هو ايه السبب؟ سبحان الله يا جماعة، عايزين نتعظ يا جماعة، عايزين نتعظ بهذه الامور. يعني في حديث جبريل لما ارسل الله جبريل الى الجنة وقال له انظر اليها، قال له والله لا يسمع بها احد ولا يدخل. مش ممكن يا رب، مش ممكن واحدة يسمع عن التحفة دي وما يقتلش نفسه عشان يدخلها. طب لما ارسله الى النار قال له عزتك لا يسمع بها احد فيدخلها. في واحد يسمع عن النار ده ايه وعن العذاب ده ويعمل اي حاجة تؤدي الى دخوله فيها؟ ده بقى انسان مجنون يا جماعة، ده بقى انسان مجنون اللي يفعل اي شيء يؤدي به الى هذه النار. عايزين ننجو من النار يا جماعة، عايزين ندخل الجنة، هدف القعدة ده ايه كلها هو هذا الامر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم. سموم اللي هي الريح شديدة الحرارة، الحميم اللي هو الماء المغلي، الظل من يحموم اللي هو ظل النار اللي هو الدخان بتاع النار. لما بتكون الدنيا حر قوي في الدنيا ويكون اليوم قائف وشديد الحرارة، بنعرف لحاجة من ثلاثة، يا اما تشرب مية باردة، يا اما تقعد تحت ظل من يحميك من الحرارة، يا اما تشغل هواء بارد تكييف او مروحة او تروح بلاد ولا اي حاجة. فربنا ضرب الثلاثة دول في النار، في سموم اللي هي الريح الحارة اللي هي ضد الهواء البارد، وحميم اللي هو الماء المغلي اللي هو ضد الماء البارد، وظل من يحموم ظل من دخان النار اللي هو ضد الظل اللي بيقي وبيحمي من الحرارة. سبحان الله. فاتقوا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والايه والحجارة. والحجارة يعني ايه؟ الحجر ده لو القطه في نار الدنيا ما يحصلوش اي حاجة، لو سبت حتة حجر في نار الدنيا 5 ساعات ما يحصلوش حاجة، يتوجد بس. قال لك امال نار الدنيا بتاكل ايه؟ بتاكل البنزين، بتاكل الوقود الرخ والوقود السائل. هو اثر نار الاخرة على الحجارة زي اثر نار الدنيا على البنزين السائل بتسميه. طب النار اللي بتسمي الحجر هتعمل ايه في البشر؟ النار اللي بتعمل كده في الحجارة الصلبة الصمة، قال له هتعمل ايه في البشر يا جماعة؟ عايزين نحط هذه المشاهد في عيوننا، نحط مشهد الجنة والنار جنب بعض كده ونعيش مع هذه المشاهد عشان نفوق من الوقت يا جماعة. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا والذين امنوا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، اللبس نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ده كلامي انا الوقت راجل متطرف وارهاب وانا بكلمكم عن النار، ده كلام الله، الله هو الذي يقول هذا الكلام. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنون ولهم مقامع من حديد. كل ما حاول يهرب يمين ولا شمال، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. دي الصورة. طب الصورة الثانية بقى يا رب، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. جنات تجري من تحتها الانهار، ده شقة صغيرة اوضتين وصالة عشان بينها وبين النيل 200 متر ولا حاجة، بيبقى تبنى بالشيء الفلاني وممكن تكون كمان ابني ولا لا. طب وبعدين يا جماعة؟ طب امال بقى جنات تجري من تحتها الانهار، الانسان يتعب عشانها قد ايه؟ وينزل عشانها قد ايه؟ يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. شايفين دول قطعت لهم ثياب من نار، انما دول ثيابهم فيها لباسهم فيها حرير. شايفين العكس؟ دول لهم مقامع من حديد. طب دول يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، دول يصب من فوق رؤوسهم الحميم، دول تجري من تحتهم الانهار. ادي الصورتين قصاد بعض، في كل موضع هتفتح كتاب الله هتلاقي الصورتين دول قدام بعض، في كل موضع هتفتح كتاب الله هتلاقي ذكر الجنة وذكر النار. ليه؟ لان سيدنا جبريل لما بص جوه الجنة وبص جوه النار قال لا يمكن حد يسمع عن دي وما يدخلهاش، ولا يمكن حد يسمع عن دي ويدخلها. لو عشنا بقلوبنا مع معاني الجنة والنار هيبقى الموضوع سهل يا جماعة، وهيبقى الفتن اللي بره دي اسهل شيء ان احنا نبعد عنها، وهيبقى المعاصي والحوائل والحواجز والعوائق والجوازف اللي بتشدنا بعيد عن الله وبتعطلنا في طريقنا الى الله هيبقى اسهل الشيء ان احنا ندوس عليها في جزمتنا، ونعرف ان كل الفتن اللي عامية الناس عن الله سبحانه وتعالى ومخليهم مديين ظهرهم لربنا شلن سدين بيعنيهم، شلن بيقولوا الدنيا سودة وهي الدنيا واسعة والدنيا منورة، جدار واقفين عنده بيقولوا ده اخرة الدنيا والدنيا من وراء عالم واسع وشمس وحياة، نطلع فوق الجدار بس، نطلع فوق جدار شهواتنا، نطلع فوق جدار الغفلة اللي احنا فيه هنشوف عالم ثاني خالص يا جماعة. المقصد ان احنا عايزين نتعظ باللي بيحصل حوالينا ده، عايزين نتعظ، عايزين نفوق يا جماعة، عايزين لما ندخل طريق ربنا نقول معاك يا رب، معاك يا رب، خلاص يا رب في طريقك يا رب، مش داخلين بنقدم رجل وبنأخر رجل، مش كل مرة ممكن واحد يجي اما اشوف، يعني ممكن اتوب النهاردة وممكن ما اتوبش اما اشوف. عايزين نفوق بقى يا جماعة، الموت بيجي في اي لحظة، الواحد بعد كل اللي شافه من اصحابه اللي ماتوا من احبابه اللي ماتوا، يعني الانسان يعني نسأل الله سبحانه يتجاوز عن كل الشباب اللي بيموتوا موت فجأة، بعد كل ده انت مش مصدق انك ممكن تموت في اي لحظة؟ اشمعنى انت؟ فرقك عنهم ايه؟ اللي اغنى منك مات فجأة ولا اقهر منك مات فجأة، اللي اكبر منك مات فجأة ولا اصغر منك مات فجأة، اللي صح منك مات فجأة ولا امرض منك مات فجأة، مين اللي ما ماتش فجأة قدام عينك عشان تستبعد هذا الامر عن نفسك؟ المقصود ان احنا النهاردة يعني عاوزين ندخل بقى في موضوع يعني موضوع كبير من المواضيع اللي هتربطنا اكتر بكتاب الله، مفتاح التغيير الحقيقي لينا ولنفسنا. يعني لما دكتور يخطب لمريض شديد المرض روشتة ويقوم الدكتور يمشي يقول للمريض خد روشتة دي، خد نفس الدواء دي وانت هتروح، فالدكتور يروح العيادة ولا تمر بالايام يلاقي المريض بيتصل بيلحقني، انا لسه عيان، انا ما اتغيرتش، انا لسه مريض زي ما انا، الحقني وتعالى انجدني. الدكتور يروح يشوف المريض وقبل ما يكشف عليه يبص على الترابيزه اللي جنبه، لا اساس الدواء لسه زي ما هي ما اتاخدش منها حاجه. هيقول للمريض ايه؟ هتروح ازاي وانت ما بتاخدش الدواء؟ قد يقلق. يا جماعه مش القران ده الشفاء لما في الصدور يا جماعه؟ مش ده كلام الله سبحانه وتعالى؟ هنروح ازاي يا جماعه ما ناخدش الدواء ده يا جماعه؟ الكتاب ده كام واحد فينا ختمه ولو مره واحده من بعد رمضان لغايه دلوقتي؟ اللي ختمه ولو مره واحده يرفع ايده ونشوف العدد بالنسبه للعدد اللي في المسجد قد ايه عشان نتفضح قدام انفسنا. اللي ختم ده كام مره؟ اللي ختم ده مره واحده يا جماعه كام واحد مننا؟ كام حد يرفع ايده؟ 1 2 3 4 5 7 9 اللي قاعدين كام واحد؟ ولو شفنا الاخوات بالنسبه اللي قاعدين كام واحد؟ فعايزين يعني كام واحد ختمه؟ كام واحد فعلا اتاثر بهذا الكتاب؟ ولما بتفتح اي صفحه منه دموعك بتسيل على خديك. عايزين نتاثر بكتاب الله، عايزين نتغير بكلام الله سبحانه وتعالى. طب ما احنا اتغيرنا، طب ما احنا جينا وبنتغير وتغيرنا وبنجيب، عايزين نتغير تغير جذري وحقيقي. عايزين نتغير التغير اللي الصحابه غيروه. الخنساء قبل ما تسلم اخوها مات، ملت الدنيا كلها شعر بكاء ونواح على اخوها، وكلنا درسنا في اعدادي ولا في ثانوي شعر من شعر الخنساء في رساله اخوها. قال لا، في حين بعد الاسلام شوفوا التغير، اربعه رجاله اولادها، اربعه رجاله في يوم واحد في غزوه واحده ماتوا، وهي اللي بتدفعهم وبتزقهم على الجهاد وبتزقهم عشان يضحوا بنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. عايزين التغير ده، التغير اللي خلى صهيب الرومي بعد ما كان صنع اسلحه كل همه الربح وكل همه المال يتحول الى واحد هو خارج يجاهد، اهل مكه يخاطبوا بيه يقول لهم هل ادلكم على مالي فتاخذوه كله وتتركوني واهاجر في سبيل الله؟ يعني خذوا كل حاجه بس سيبوني اروح للنبي وسيبوني انطلق الى المكان اللي الله يرضى عني اللي هو يراني فيه في هذا الوقت. عبد الله بن حذافه السهمي، عبد الله بن حذافه السهمي، عبد الله بن حذافه السهمي من الصحابه اللي هاجروا الى الحبشه ومن الصحابه اللي شهدوا بدر. اسر في احد المعارك مع الروم، فملك الروم استدعاه، عارف انه صحابي من صحابه النبي، فبالنسبه لملك الروم ان هو يرد واحد زي ده عن دينه انجاز خطير، فاستدعاه وقال له بدل دينك واطلق سراحك. قال له لا طبعا، قال له بدل دينك واطلق نصف ملكي. قال لا، بدل دينك واطلق نصف ملكي واشركك معك الحكم. قال لا، ولو اعطيتني ملكك وملك ابائك وملك العرب والعجم ما بدلت ديني ولا حس عن دين الله طرفه عين. قال ده الراجل ده مش نافع معاك الكلام ده، بقى اقتلوه، علقوه وارموه بالسهام. وقال للرومان اصي، يعني ما ترموهاش في حته جنبه وهو ثابت ينتظر الموت ويكون الشهادتين. قال لا، ما هوش نافع معاه الاسلوب ده، احبسوه. ما دام ما هوش نافع معاه الاسلوب ده نحبسه ونمنع عنه الطعام والشراب. ثم ادخل عليه خمرا ورحمه خدريه، فقال والله اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكن والله لا اشمت الكفار في ديني. وفضل لغاية ما كان هيموت. شيلوا الاسلوب ده، ما ينفعش معاه سياسة الايه؟ سياسة العصا، نتبع معاه سياسة الجزرة بقى. ادوله الاكل اللي هو عايزه، ثم ادخل عليه غانية من اشد نساء الروم جمالا وهي تحاول ان تراوده عن نفسه، حتى خرجت غاضبة وهي تقول والله ما ادري ادخلتموني على حجر ام ادخلتموني على بشر. حجر يا جماعة، لازم قلبك قدام فتن الدنيا ده يبقى حجر. حجر، ولو النساء مشت في الشوارع اشد وهرئ من المية عليه، ولو الفتن بتاعت الدنيا والزنا بتاعت الدنيا بقت اشد فتنة من المية عليه، لازم يبقى قلبك تجاه هذه الامور حجر لا تتأثر بها. مجرد ساعة واحدة، لحظة واحدة، الشاب يقف او البنت تقف اول ما يعرض على حد منهم الفتنة ويفتكر جهنم، بس لحظة واحدة تفتكر جهنم، تحس ان الجنون انك تقع في هذه الفتنة. ادخلتموني على حجر، ادخلتموني على بشر، انتوا مدخلين على مين؟ ما هوش نافع معاه الاسلوب ده بقى، نشوف اعلى اسلوب معاه. فاتى بقدر من الزيت المغلي، ثم امام عينيه جاء سيدنا الاسر اثار المسلمين ورماه في هذا الزيت. ما تهزش، لا نرميه هو بقى. طب تعالى القوهم في هذا القدر، وهم بيلقوه اول ما حرارة النار بدأت تمس وجهه وحرارة الزيت النار بدأت تمس وجهه بكى الله اكبر فرجت من ماذا تبكي؟ فقال والله ما يبكيني الا انه ليس لي الا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله، وتمنيت لو ان لي عدد شعر رأسي انفس تموت في سبيل الله هذه الموتة. طب وبعدين الراجل اللي مفيش فايدة ديت، طب قبل رأسي واطلق سراحك، قبل رأسي يبقى كرامتي هتضيع، اطلق سراحك يبقى حريتي هتيجي، كرامتي ولا حريتي؟ لا كرامتي. طيب قال له ايه؟ اطلق سراح كل من معني اسرى المسلمين واقبل رأسك. فوافق ملك الروم على هذا فاخذ قبر رأسه واخذ كل اسرى المسلمين ورجع على عمر بن الخطاب، فقال له عمر حينما رأى وعرف حاله حق على كل مسلم ان يقبر رأس ابن حذافة، حق على كل مسلم ان يقبر رأس هذا الرجل. قال شايفين يا جماعة التغير ده، التغير الجذر ده هو ده احنا عايزين نتغير التغير ده يا جماعة. طب الصحابة دول اتغيروا التغير ده ازاي؟ في القرآن بكلام الله ده يا جماعة، هو ده اللي بيغير، هي دي المعجزة اللي بتطبع المعجزة عشان احنا نبقى زي الناس دي معجزة. طب والمعجزة لا يفتحها الا معجزة، هو ده كتاب اللي بيغير. عايزين نعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، وعايزين نعيش القرآن ده يا جماعة، يعني تصوروا عشان نعرف القرآن ده اثر وشكل وايه التغيير. لو جبنا عقل واحد مننا وجبنا جبل من الجبال وحطينا عقل واحد مننا في الجبل وقرأ على الجبل بعد ما تحط فيه هذا العقل الايات اللي احنا سمعناها في صلاة المغرب، الجبل يتزلزل وينشق ويقع ويقع. عشان تعرفوا يا جماعة القرآن بيغير قد ايه، انما احنا قلوبنا اشد من الحجارة، اشد قسوة من الحجارة، اشد قسوة من الجبال. فيعني عايزين النهاردة نتكلم عن صورة، نبدأ نتحدث عن صورة. هذه الصورة من الصور اللي نزلت في فترة حقيقة جدا في اخر العهد المكي، والرسول والصحابة كانوا في قمة الخنقة، ما عادش حد بيدخل الدعوة خالص، ما عادش حد بيسلك، والاعلام الكافر بقى مشوه صورة الاسلام في جزيرة العرب تشويه، خلاص بقى من الواضح واليقيني ان مكة ما عادتش ارض صالحة لنشر الاسلام الى العالم. بقى كل التفكير عايزين ارض جديدة، عايزين ناس جديدة تشيل الدين ده. مكة ما شالتوش، مكة خرجت دول وخلاص، ما عادتش تخرج الوقت، عايزين ناس تشيل الدين، عايزين بلد تشيل الدين. في هذا الوقت نزلت صورة يوسف، في هذا الوقت صورة يوسف اللي بتوع الميكروباصات بيشغلوها في الصباحية، وبتوع العربيات اللي بتجيب سبع راكب بيشغلوها في الصباحية، يقولوا له الله الله الله. ايه الصورة دي يا جماعة؟ لو فهمناها والله نبكي واحنا بنسمعها. الصورة دي نازلة في وقت كان الرسول والصحابة، يعني الصحابة كانوا بيتزلزلوا من شدة الابتلاء والمحنة اللي هم فيها، الناس كلها على الكفر والاسلام بيضيق عليه وعايزين اي مخرج. كانت نازلة صورة يوسف عشان تعالج الوقع ده، كانت نازلة عشان تقول للنبي، كلها رسائل، كلها رسائل للنبي، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام زي شوف يوسف القريب قبل الغريب ظلم، اخواته قبل امرأة العزيز والنسوة والسيارة بتوع القافلة ظلموه، وانت الغريب قبل، وانت القريب قبل الغريب ظلمك، اقاربك وابو جهل وابو لهب وابو سفيان قبل الغرباء ظلموك وشوهوا صورتك ورفضوا دعوتك. ناس بتدي رسائل يا جماعه، بتقول للرسول عليه السلام زي ما سيدنا يوسف اتحبس في الجب واتحبس في السجن، الرسول اتحبس في شعب ابي طالب، والرسول استحمل الحصار اللي اتحط عليه في مكه، بتقول له زي ما بعد السجن ده كان فيه ملك وتمكين في يوسف، برضه انت منتظر الملك والتمكين انت كمان. وزي ما يوسف ممكن ليك خارج بلد وممكن ليك مصر، انت يومك كان ليك في بلد تانية، كانها كانت بشرى بالمدينة المنورة والفتح اللي ربنا يفتحه على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. وشوف يوسف وقف في السجن وفي قمة الدين والاحتار ما سابش الدعوة الى الله، اخذ يدعو السجينين اللي دخلوا معاه، انت كمان اوعى مهما بقت الظروف تترك الدعوة الى الله، ما تعرفش الفرج هيجي منين، وما تعرفش النصر هيجي على ايد مين. وزي ما سيدنا يوسف بعد ما مسك الملك بقى عمل ايه في اخواته؟ قتلهم؟ ذبحهم؟ انتقم منهم؟ ولا عفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم؟ طب انت لما تتمكن من اهل مكه وتفتحها بعد سنين هتعمل ايه مع اهل مكه؟ هتقول لهم برضه لا تثريب عليكم اليوم؟ هتعفو عنهم وتطلقهم ولا هتنتقم منهم؟ ولا هتعمل زي يوسف وصدرك يسحهم عشان يدخلوا في رحمه الله؟ وزي ما يوسف قلبه وهو في السجن كان نفس قلبه وهو على كرسي الملك وفي السجن بيقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، اتبعت ملة التوحيد، ما كان انا ان اشرك الله من شيء، مش ممكن، الشجره دي شجره تفاح، لو قعدت تخبط عليها وتقول لها طلعي جميل تطلع، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، المعدن النظيف المعدن الطاهر النقي. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فكان قلبه شاهد لنعمة الله في الدين والتوحيد. وهو على كرسي الملك واقف بيقول رب قد اتيتني من الملك. انت يا رب اللي انعمت علي. وانت اللي علمتني. وانت اللي اكرمتني. وانت وانت وانت. قلبه شاهد لنعمة الله هنا وهنا. قلبك برضو يا محمد ويا صحابة هيثبت على الايمان والاتصال بالله سواء في السراء زي ما هو ثابت في الضراء ولا لا. فالصورة دي يا جماعة بتكلمني عن يوسف. يوسف نموذج مدرسة في الايمان والفهم. سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف اللي حقق مقام الشكر في وقت الناس معش قادرة تحقق فيه مقام الصبر. وهو في السجن بيقول ذلك من فضل الله علينا. يا يوسف يا ابن يعقوب. ده انت لو كل الناس قالت الحمد لله انت ما تقولش الحمد لله. ليه? ده انت ما شفتش لحظة حلوة واحدة في حياتك. ده انت كنت لسه طفل مع ابوك. طفل. اخواتك بحركة خيانة وغدر خدوك ورموك في الجب. بعد كده جت قافلة بدل ما تسأل عن اهلك او واخدينك واسرينك وبيعينك. بعد كده فوجئت انك انت النبي. ابن النبي. ابن النبي. ابن النبي. والصداع والشرى في صوت النخاسة. بعد كده رحت القصر فوجئت ان المرأة اللي المفروض تأويك والمفروض المرأة دي بتراودك عن نفسك وبتفتري عليك وبتتهمك والمجتمع كله بيتآمر عليك. بعد كده اترميت في السجن. انت شفت ايه حلو في حياتك? بعد كل ده وقت تقول ذلك من فضل الله علينا. بعد كل ده لسه قلبك مع الله. بعد كل ده لسه عارف نعمة ربنا عليك. لان سيدنا يوسف يا جماعة ما كانش بيبص للدنيا. لو بص للدنيا يسقط ولكن كان بيبص للدين. كل مصر رايح على الشرك وانا على التوحيد. يبقى نعمة ولا مش نعمة? يضيع من الدنيا اللي يضيع. المهم ان انا على دين الله وعلى التوحيد والله سبحانه وتعالى. هنتكلم عن سيدنا يوسف. النموذج الذي يذكره كل شيء بالله. فلا ينسى الله في اي موقف. في موقف الملك. واخواته بيسكدون والناس كلها بتسكت له. يقول رب قد اتيت. يا رب كل اللي انا فيه ده منك يا رب. ما ينساش ابدا ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم عن يوسف يا جماعة. اللي كان مراد الله احب اليه من مراد نفسه مهما كان مراد الله صعب. ومهما كان مراد نفسه سهل. رب السجن. السجن الظلمة. السجن القبل اللي تحت الارض. السجن الجوع. السجن الوحدة. السجن الاهمال في بلد مانيش حد فيها ولا حد هيسأل عني حتى لو مت فيه. السجن احب الي مما يدعونني اليه. مرادك يا رب احب الي من مراد نفسي. عايزين نتكلم عن يوسف يا جماعة. بس المشكلة في سورة يوسف. ان احنا لو اتكلمنا عن سورة يوسف اية اية. سورة يوسف في احد المفسرين طلع منها الف فايدة. وكل ما يجي مفسر جديد يشتغل فيها يطلع فيها فوائد لا حصر لها. ربنا سماها احسن القصص. لو اتكلمنا عنها اية اية هنقعد لغاية السنة الجاية في سورة يوسف. طب وبعدين? طب نتكلم عليها على بعضها كده مرة واحدة. لو اتكلمنا عليها برضو على بعضها الكلام هيتوه مننا. امال نعمل ايه? يعني يا جماعة يعني عايزين نتكلم عن سورة يوسف في شكل شعارات. هنجيب كلمات من الصورة. الكلمات دي هنحطها جنب بعض كده تحت بعض. كل كلمة هتبقى مصباحنا ومنها طريقنا. كل كلمة هتبقى شعار لينا هنتكلم عنه شوية. عايزين الكلمات دي يا جماعة كل واحد يجي بعد الدرس ويكتبها فرقة ويعلقها قدامه في الأوضة. عشان تبقى نبرات يصل قلبه بالله. كلمات عظيمة. خرجت من فم اعظم البشر واقرب البشر الى الله سبحانه وتعالى. عايزين الكلمات دي تبقى نبرات لنا في الشعارات الوقت يا جماعة. عايزين يعني هنقسم الدرس الى عناصر اللي ربنا هيعلمنا. يعني الواحد يعني الاسبوع اللي فات كان في حالة مرضية شديدة المرض يعني. فالله المستعان يعني حتى كنت اتمنى ان الدكتور عبد الرحمن سبحانه ربه وهو معانا دلوقتي. والله يعني كنت بحاول اتصل بيه الصبح باي طريقة نيجي في الدرس مكانه. ولكن سبحان الله ما عرفتش اتصل بيه. فيعني كنت يعني يا جماعة اللي نقدر نخلصها هنخلصها. باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اولا قول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. ايه? وان كنت من قبله لمن الغافلين. وان كنت من قبله لمن الغافلين. ثانيا ان ربي لطيف لما يشاء. ثالثا فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. رابعا كذلك كدنا ليوسف. خامسا والله غالب على امره. سادسا وما ابرئ نفسي. سابعا اني حفيظ عليه. هنحاول نعيش مع اللي نقدر عليه من هذه العناصر والباقي نكمله المره الجايه ان شاء الله. ولسه كتير في الصوره هنكمله المره الجايه. اولا قول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. تخيلوا ربنا بيقول للنبي ده من غير القرآن كده. طب احنا من غير القرآن ايه يا جماعة؟ اذا كان النبي من غير القرآن نوصف بهذا الوصف، امال احنا من غير القرآن نوصف بايه؟ القرآن عامل يا جماعة زي ما احنا كده قاعدين في ارض كلها طين ووحل وقطرات، ففجأة نزلنا حبل من السماء مسكنا في الحبل فرفعنا وطلعنا. لو سيبنا الحبل يحصل ايه؟ نقع في الوحل اللي في الارض ده، وهو ده اللي حصل لنا الوقت. واحنا في الوحل اللي في الارض، ربنا بيقول في اول سورة ابراهيم كتاب انزلناه اليك ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، من ظلمات الضلال الى نور الهداية، بس لا، من ظلمات التخلف الدنيوي الى نور التقدم الدنيوي، من ظلمات التأخر الدراسي الى نور التفوق والتميز والنجاح، من ظلمات اي ظلمة في الدنيا او في الدين الى النور المضاد لها، اي ظلمة القرآن، من ظلمات الكسل والعجز الى نور النشاط والعزيمة وقوة الارادة. القرآن ده يا جماعة عشان ينور لنا كل حاجة في دنيتنا واخرتنا، كل حاجة حتى مشاكلنا الدنيوية. عشان كده ربنا بيقول وكذلك انزلنا اليك وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روح، احنا ميتين من غير القرآن، يجي القرآن يدينا روح حيانة، بس انت لسه حيات والدنيا ضلمة حواليك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الاول حاجة بيحييك، طب الدنيا حواليها ضلمة، يديك النور، يبقى اداك الروح واداك النور. عايزين ايه بعد كلام الله؟ عايزين ايه؟ ده الحرف الواحد في القرآن معجزة من المعجزات. الحرف الواحد في الصورة اللي احنا فيها دي، تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ اخوة يوسف لما خدوا يوسف من سيدنا يعقوب بقى وقاعدين يعشموه وهتفسحك وهنبسطك وهنجري وهنلعب، وبيستغلوا مشاعر الطفل الصغير عشان يضغط على ابوه، زي اعلانات الاطفال الوقت كده، يقعدوا يضغطوا الاطفال عشان الطفل ما ينامش ابوه لما يجيب له الحاجه اللي بعينه عنها، يقعدوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. والطفل الصغير ابوه يعني ابوه من شده حبه ليه مش راضي يخرجه من البيت، فقاعد طبعا يستغيث بابوه عشان يسيبه معاهم. اول ما خرج معاهم وهو بينتظر الفسح، شوف ربنا بيقول ايه؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، مش فلما ذهبوا معه، فلما ذهبوا به ديت يعني كانوا بيكرهوه، يعني اول ما غابوا عن عين ابوه الضرب اشتغل وكلمات الحقد اشتغلت والسباب اشتغل، كانهم ما صبروش لغايه ما يروحوا للجب. اول ما غابوا عن عين ابوهم بدا ما في صدورهم يطلع في معاملتهم ليوسف، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب، لقت سيدها لقت جوزها لدى الباب. كلمة لدى الصغيرة ده يا جماعة كان ممكن ربنا يقول والف يا سيدها عند الباب. الحرف يا جماعة الحرف بيفرق، ربنا قال لدى، لدى ده زي قول الله ايه؟ ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. هو رقيب عتيد ده الملك اللي على يمينك رقيب عتيد والملك اللي على شمالك رقيب عتيد، الملكين دول بيسيبوك شوية ويرجعوا شوية، بيناموا شوية ويجوا شوية، ولا 24 ساعة دلك. فكلمة لدى دي تدل على ان انهم عتيد ما بيفتوش. والفا يا سيدها لدى الباب يعني سيدها مش شايف فجأة وهم خارجين فجأة، ده كان واقف وبيسمع لما قعدت تغلق الابواب تغلق الابواب، يعني ده القصر اهو قفلت الباب من بره كويس قوي، بعد كده طرقة طويلة والمدخل بقى للجناح بتاعها قفلت الباب بتاع الجناح كويس قوي، بعد كده الجناح بتاعها ده له باب قفلتها كلها كويس قوي. فالملك كل ما يجي يتعامل مع باب ايه القفلة دي، فبدأ يشوف، فراح ووقف ورا الباب الاخراني عشان يسمع ايه اللي ورا، يعني هي اللي كشفت نفسها بنفسها. يعني عايز اقول ايه؟ ان كلمة لدى دي بينت لك ان الملك كان عارف مين الظالم ومين المظلوم. قال لك طب ودي فايدتها ايه؟ فايدتها واحنا بنتكلم مع بعض هنعرف فايدتها ايه؟ في هذه الصورة في احسن القصص وان كنت من قبله لمن الغافلين. فعايزين يا جماعة نقترب من القرآن اكتر، عايزين نقرب من كتاب ربنا اكتر، عايزين نقرب من الكتاب اللي لو نزلت اية واحدة منه على جبل تخليه تراب، عايزين نتغير يا جماعة. تاني عنصر عايزين نتكلم عنه النهاردة، ان ربي لطيف لما يشاء. يا شايفين الكلمة يا جماعة؟ ورفع ابوي على العرش، في الاخر بقى في الصورة وخروا له سجدا اخوته 11 وابوه وامه، وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل اللي شفتها في اول الصورة خالص، لما قلت لك اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وخروا له سجدا وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، اسمع وقد احسن بي اخرجني من السجن. حتى كان مصدق ان اخرج من السجن ده, السجن اللي يدخل فيه يموت اصلا ما يطلعش منه. وجاء بكم من الباب. ومين اللي جابكم لغاية هنا؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. الكلمة دي يا جماعة لو ما خرجناش في حاجة النهاردة غيرها والله العظيم خرجنا في كلمة. لطيف يعني ايه يا جماعة؟ لطيف يعني وصلك للشيء من طريق لا يمكن تتوقع ان يؤدي منه ابدا ابدا. يعني الله يريد بك حاجة. سيدنا يوسف يا جماعة, شايفين سيدنا يوسف اول خطوة بحياته التآمر, التآمر واخواته قاعدين يقولوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. قال لك طب ما عشان انت عصبة ومقويين بعض انما ده لسه طفل صغير ما هماش قادرين يدركوا هذه الحقيقة. لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. طب نعمل ايه عشان نصرف وجه ابينا لينا؟ المفروض بقى نخدمه اكتر ما يوسف بيخدمه, نحبه اكتر ما يوسف بيحبه, نلازمه اكتر ما يوسف بيلازمه. لا دايما يا جماعة فكر اللي بعاد عن الناس سبحانه وتعالى فكر الهدم مش فكر البناء. ما يعرفوش يبنوا, دايما يفكروا يعني لما يغير منك يهدمك مش يبني نفسه. لا هو بيعتمد دايما على انه يرتفع على انقاض الاخرين, ما يقدرش هو يقوم نفسه ويقوم بناء نفسه. اقتلوا يوسف. قال اقتلوا يوسف هو ده الحل عشان يحلوا لكم وجه ابيكم. فمن اول التآمر, بعد التآمر تدخل المرحلة الثانية لما خدوا يوسف وذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, رموه في الجب. تخيلوا سيدنا يوسف يا جماعة الطفل الصغير الرقيق اللي كل كلامه مع نبي من الانبياء اللي هو سيدنا يعقوب ابن ابراهيم ابن اسحاق ابن ابراهيم, تخيلوا فجأة ما يشوف الموقف ده, الصدمة الرهيبة اللي ياخدها دي, قد ايه استغاث بيهم, قد ايه ركب ايديهم, قد ايه حاول يقاوموا وهما بيشيلوه يرموه في الجب, قد ايه كانت الصدمة بتاعته لما اترمى في الجب البئر العميق ده اهو. ده لو وفضل فيه قد ايه يا جماعة, وفضل في الضلمة قد ايه, وجع قد ايه. عايزين نعيش مع الموقف ده عشان نحس الصدمة اللي عملها الموقف ده كان يوسف كان شكلها ايه. ومن اخواته ده في وسط الجب ده لما الدنيا تظلم عليه لو جاي ينادي يستنجد باي حد صدى صوته هيرعبه. ده طفل لسه صغير يا جماعة. بعد كده بعد الجب يجي السيارة القافلة, وجاءت سيارة فارسلوا والده فادلى بلوى قال يا بشرى هذا غلام. طب شوف ابوه, طب شوف القرية اللي انتوا جنبها ما يمكن يكون ابوه فيها ولا اهله فيها. واسروه بضاعة, اسروه بضاعة, وبعد كده شروه بثمن بخس. يروح يبيعوه كمان بثمن بخس, بثمن بخس. كان في احد الناس يعني احد ذوي المراكز ممن اوذي في الله بعد ما التزم فتعرض لإزاءات شديدة في الوظيفة بتاعته. فقابل احد الناس الافاضل يعني فبيشيله ان هو زعلان وتعبان, فبيقول له انت اسمك ايه؟ فبيقول له مثلا اسمي مثلا احمد. احمد ابن ايه؟ قال له احمد ابن مثلا ابراهيم. قال له ابن, قال له ابن عباس. قال له ده يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. ربنا قال عليه وشروه بثمن البقر. يعني شوف بالله اوذي اذا شكله ايه؟ شوف هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم اوذي اذا شكله ايه؟ انت مش قادر تستحمل الاخ اللي ممكن يدخل لجنة شفوي ولا حاجة, المدرس يكلمه كلمتين ولا يحصل معاه اي موقف ولا اصحابه يقولوا له كلمة ولا في البيت يسمع كلمة ولا يعملوا مجلس عيلة. انت اوذيت بالله اذا شكله ايه؟ وانت مين اصلا؟ شوف سيدنا يوسف اوذي اذا شكله ايه؟ وشروه بثمن البخس. بعد التآمر يجي الجب, وبعد الجب يجي الاسد, ويروح مصر يباع ويشترى في سوق النقاصة. بعد كده يجي الظلم وتتآمر عليه امرأة العزيز حتى تراوده عن نفسه, والملك نفسه يبقى عارف ويسكت. يوسف اعرض عن هذا خلاص, ما عادش تكلم حد بقى ايه, ما تفتحش سيرة في الموضوع. يعني شايفين النكوة والشهامة اللي وجهاء مصر القديمة كانوا فيها. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. وانت بقى ايه؟ استغفر ربنا. طب وبعد كده؟ قال كنت الاثنين جنب بعض. قال لا كأن شوفوا سيدنا يوسف بعدها في الصفحة اللي بعدها بيقول ايه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني. هو مين اللي كان بيدعوه الى الفاحشة؟ مش امرأة العزيز والنسوة؟ يبقى المفروض مما يدعونني, المفروض نون النسوة. ولكن سيدنا يوسف جاب نوم الجمع اللي تدل على المذكر والمؤنث, اصل كله كان بيدعوه. هو الملك لما سابه مع امراته وسكت وقال له اسكت وقفل على الموضوع, مش بيقول له يعني ماشي امورك بقى وما تعملش شوشرة, اي حاجة تحصل بس من غير شوشرة. يعني كل اللي حط الطبقة العليا دي ان ما يحصلش شوشرة وخلاص, مفيش فضائح وخلاص. كل المجتمع كان بيدعوه يا جماعة. كل المجتمع فأمر معاه عليه. وبعد كده لما ربنا أراهم آيات على براءته وعلى طهارته, ولما ربنا أظهر براءته أمام الناس جميعا بالآيات, حصل إيه؟ لا يسجننه حتى حين دخل السجن. إيه ده؟ إيه الحياة الصعبة دي؟ إيه الحياة الشقة دي؟ يدخل السجن ويضم فيه بضع سنين عشان يخرج من السجن إلى الملك. تخيلوا يا جماعة السلم, خطواته, الطعام, الشب, الاسف, الظل, السجن, الملك. ده طريق يؤدي الى الملك. هو ده لطف الله, ده هو ده ان رب لطيف لما يشاء. ان ده طريق لا يمكن حد يتوقع انه يؤدي الى الملك ابدا ابدا. هو ده الطريق اللي وصل بيه ربنا سيدنا يوسف الى الملك. هي دي ان رب لطيف لما يشاء. زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في ميلاده, لما سيدنا موسى ولد كل اسباب الموت اجتمعت عليه. في اول سورة القصص اول سبب ولد في العام اللي فرعون بيقتل فيه الاطفال, ولا ايه؟ ولد في العام اللي فرعون بيقتل فيه الاطفال. تاني سبب القي في اليم. هو انتوا فاكرين النيل اللي عنده انيميا بتاعنا ده هو النيل بتاع زمان؟ يا جماعة ده لو الناس ما بتذنبش المفروض تمد ايدك في نهر النيل ده وتشرب والله من غير اي حاجة. مش لازم نشتري كرتونتين مية معدنية ونخاف نفتح حنفيات. لا لا والله يا جماعة لو ما فيش ذنوب نمد ايدنا ونشرب على طول. التلوث ده كله بسبب ذنوبنا ومعاصينا احنا, بسبب معاصينا وموضوعنا عن الله سبحانه وتعالى, بسبب بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما قلت يا جماعة في اليمن المكان اللي سيدنا موسى قلت فيه لما تيجي تشوفه عند المفارق بتاعت النهر تحس ان موجة صغيرة كانت ممكن تقلب الناموس بتاعه. هو طفل صغير ربيع لسه هيدفع عن نفسه ايه وهيعرف يعمل لنفسه ايه. فده ثاني سبب للموت. تاني سبب للموت لما سيدنا موسى الموت حمله الفين قصر فرعون. قصر فرعون اللي ام موسى ما رمتش ضناها في البحر بالدقة الا عشان ينجو منه يتحط في زين فرعون. رابع سبب, وحرمنا عليه المرابع من قبل. طفل عمره ساعات لسه تحرم عليه المرابع. سبحان ربي, مش دي كلها اسباب للموت؟ فتفاجئ ان دي كلها لولاها ما كانش سيدنا موسى عاش. لولا ان سيدنا موسى راح قصر فرعون ما كانش عاش. ليه؟ الوحيد في جمهورية مصر العربية اللي كان يقدر يقول فرعون لا امين مراته الوحيدة اللي لما قالت لا تقتلوه لا تقتلوه. اي حد تاني ما كانش هيسمع كلامه. فربنا ما ودهوش لفرعون, ده وداه لامرأة فرعون. سبحان ربي. فكل سبب كان من اسباب موت موسى هو سبب من اسباب حياته. هو ده لطف الله بقى يا جماعة. هو ده اللطف يا جماعة. اللطف اللي احنا بنشوفه. اصل المشكلة دلوقتي يعني ما فيش انسان فينا مش مختلف. ما فيش واحد فينا ما عندوش اختلاف في صحته او في اهله او في نفسه, او ما فيش اخت ما عندهاش اختلاف. كل واحد فينا مختلف يا جماعة. فلازم نفهم سورة يوسف ماجستير ودكتوراه في الابتلاء. سورة يوسف تفهمك ان الابتلاء ده نعمة اخرنا الله سبحانه وتعالى, وازاي تتعامل مع الابتلاء عشان يرفع. مسألة لطف الله يا جماعة. عايزين نتوسل الخير في اقدار الله. عايزين نعرف ان الابتلاء ده عملة لها وجهين. في وجه صعب ومؤلم بنكرهه وبنضيق بيه, انما لو بصينا للوجه الثاني هنلاقي الابتلاء ده له وجه مشرق. زي قصة موسى والخضر. قصة سيدنا موسى ربنا امر انه يذهب الى الخضر يتعلم على يديه في سورة الكهف. فسيدنا موسى لما راح الخضر, الخضر اشترط عليه ان هو لا يسأله عن شيء حتى الخضر هو اللي يخبره بذكره وبعلمه. فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها. خرق السفينة. سيدنا موسى فزع. اخرقتها لتغرق اهلها؟ لقد جئت شيئا. ازاي تعمل ده؟ لقد جئت شيئا امرا. المرة اللي بعدها حتى اذا لقي غلاما فقتل. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. الموضوع ما اتكتش عليه. فانطلق المرة اللي بعدها حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها عايزين ياكلوا فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض. الجدار هيقع فاقامه. سيدنا الخضر بنا ثاني وبيقول ثاني قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. السفينة اللي خرقها ديت اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها عشان الملك لما يجي يأمن السفن يلاقي السفينة دي ما تستاهلش ان هو يأمنها لأبلادكم. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين وكان هيطلع فاسد وكان هيرهقهم فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. طب والجدار يا خضر حالته ايه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة عايشين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. المقصد يا جماعه عايز اقول من القصه دي ان احنا الوقت بنبص من وراء الاحساس وعارفين اللي هيحصل ايه، انما تخيلوا ام واب ابنهم خرج يجيب حاجه من الشارع اللي وراهم، فجاه لقوا الباب بيترزع عليهم، في ايه؟ ابنكم الان مقتول في الشارع اللي وراكم. قد ايه ساعتها بكوا يا جماعه؟ قد ايه ساعتها القلب عصر قلوبهم؟ قد ايه ساعتها الدنيا سدت في وشهم؟ قد ايه ساعتها ممكن سوء الظن تسرب الى قلوبهم؟ ربنا عمل معانا كده ليه؟ في ابننا الوحيد، في اللي لسه في الدنيا. شوفوا يا جماعه احنا بنقول الكلام ده عشان كل واحد فينا لما يلاقي نفسه في ابتلاء ما يقولش الابتلاء ده شر، ما تعرفش، ما تعرفش الابتلاء ده خير ولا شر. طب واصحاب السفينه المساكين دول اللي بيشتغلوا اليوميه بيوميتها دول لما يلاقوا السفينه اتخرقت، ده مصدر رزقنا يا رب، مين اللي خرق السفينه دي؟ تخيل. طب لما طفلين يتيمين يطلعوا في قريه لئيمه زي القريه اللي كانوا فيها ديت، اللي موسى والخضر يطلبوا من اهلها اكل ما يرضوش، لدرجه ان هم يسيبوا القريه ويروحوا يعيشوا في المدينه لانهم مش عارفين يعيشوا وسط اللئام بتوع القريه دول. طب يا رب انت تموت امهم وابوهم ليه؟ تموت ابوهم ليه يا رب؟ طب وفي نفس الوقت الطفلين دول لهم كنز تحت الجدار ده، طب يا رب ما كنت تعرفهم مكان الكنز ده بدل ما يتلطموا في الدنيا. واخدين بالكم يا جماعه؟ واخدين بالكم؟ امتى اصحاب السفينه عرفوا ان الخير لهم في خط السفينه؟ اما الملك بعت يأمم السفن، يعني بعد قد ايه على طول؟ يومين ثلاثة اسبوع اثنين في الملك بعت يأمم السفن، لا السفينة دي بيتنفع له، سبحانك يا رب، ده لو ما كانتش اتخرقت كانت اتسجدت. وامتى الام والاب عرفوا ان قتل ابنهم كان خير ليهم؟ بعد سنين، مش بعد بقى يومين ثلاثة ولا اسبوع اثنين، بعد سنين. ازاي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى صبرهم على الابتلاء اللي هم فيه، وبعد كده خلفوا طفل ثاني طلع انسان صالح مطيع لله مطيع لامه وابوه، وبداوا يقارنوا ما بينه وما بين الابن اللي مات ويقولوا سبحان الله ده يقينا ربنا بدلنا خير. طب وامتى تعرف ان الغلامين دول كان الصح ليهم ان الكنز بتاعهم يتخفى عليهم؟ ما كان ممكن يطلعوا الكنز هم اطفال ويعرفوا مكان الكنز، يطلعوا مش عارفين قيمه الفلوس يضيعوها كلهم وهم صغيرين، او يفسدوا وينحرفوا، وياما الشباب المطرف ده ما بيبقى منحرف وفاسد. انما ربنا لما يبلغوا اشدهم ويعرفوا الدنيا ويعرفوا الدين ويعرفوا ربنا ياخدوا الكنز بتاعه فيستثمروه صح. امتى تعرف؟ بعد ما ابوهم مات. يعني يمكن ابوهم كان هيموت عشان يعرفوا مكان الكنز بس مات من غير ما يعرفوا. يعني ممكن الابتلاء اللي انت فيه تعرف حكمه ربنا فيه على طول قريب جدا، وممكن تعدي سنين ما تعرفش اللي بعد سنين. يعني ياما والله يا جماعه الواحد حصل له حاجات كان ايام ما حصلت له كان قلبه بيعتصر من الالم. انت بتعمل معايا كده ليه يا رب؟ اشمعنى انا كلمه اشمعنى انا دي كانت خلاص على طبق لسانك. الوقت لما اجي اقول الحمد لله ليك يا رب وعايز افتكر حاجه اطلع الحمد ده من قلبي، افتكر الموقف اللي انا كنت بسقط عليها زمان ده. ممكن بعد سنين تعرف انك انت فين، وممكن تموت ويوم القيامة ولا في الجنة تعرف ان ده اللي كان ايه؟ اللي كان الخير. هو ده لطف الله يا جماعة. هو ده ازاي يا جماعة ان حياة سيدنا يوسف كانت ظلمات بعضها فوق بعض تخلق منها بلطف الله انوار الدنيا والاخرة. هي ده اللطف يا جماعة. ان ربي لطيف لما يشاء. كان ممكن يا جماعة القافلة اللي خدت سيدنا يوسف بدل ما تكون طالعة مصر تطلع اي مكان تاني، كان ممكن اي قافلة تانية تكتب. كان ممكن يا جماعة القافلة تبيعوا لاي حد الا لامرأة العزيز. كان ممكن يبقول اي بيت غير لبيت ما عندهمش ابناء اصلا فاحتفوا بيه، وصاحب البيت قال لها اكرمي مثواه وحطوا معاه في نفس البيت راجل املاكه واسعه كان ممكن يحطه في اي قصر من قصوره ولا اي بيت تاني. لما يوسف دخل السجن دخل معاه الاثنين السجناء اللي لهم علاقه بالملك عشان بعد كده واحد منهم يعرف الملك سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. ومين اللي خلى الاثنين السجناء يشوفوا الرؤيه اللي شافوها؟ فسيدنا يوسف يأولها لهم فيعرفوا قد ايه سيدنا يوسف عنده علم بالله وعلم بالرؤى. وبعد كده واحد منهم يعيش مش الاثنين يموتوا ويروح يشتغل عند الملك ويبقى واصله ما بين سيدنا يوسف وما بين الملك باذن الله. وبعد كده مين اللي خلى الملك يشوف الرؤيه اللي شافها اللي خلت مصر كلها تحتاج لسيدنا يوسف وتدين بالفضل لسيدنا يوسف؟ قضيه اللطف يا جماعه، قضيه لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله. يعني النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها النهارده كتكمله للعنصر ده من النقاط اللي اثرناها، يعني هي قول الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظا. الكلمه دي مين اللي قالها في الصوره؟ مين اللي قالها؟ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب يا جماعه. عايزين نتكلم سوره يوسف ازاي ماجستير ودكتوراه في الابتلاء. كل واحد فينا مبتلى، مفيش حد فينا مش مبتلى، عشان كده احنا محتاجين سوره يوسف جدا. واول الالتزام احيانا بيحصل بعض الابتلاءات، عشان وفي بعض الابتلاءات ما بنفهمهاش، يعني ممكن مثلا اخت مثلا التزمت ازاي؟ التزمت بالعبادات بس الحجاب لسه زي ما هي، يعني الشرب والتيين ولا كذا. فتقول لك انا بشوف صحباتي المتمكنين بيتجوزوا قبل مني. طب بيتجوزوا حتى مثلا ممكن تشغل زي بعض الاخوات. مين اللي قال كده يا اختي؟ ما هو المشكله انك واقفه على السلم، المشكله انك ماسكه العصايه من النص. لا انت بقيتي ظاهره ظهر الملتزمين، فاي ملتزم عايز يتجوز هيقبل عليكي، ولا انت بقيتي ظاهره ظهر المتبرجين، فاي شاب فاسد عايز يتجوز هيقبل عليكي. فانت واقفه في النص، لا الملتزمين عارفينك ولا غير الملتزمين عارفينك. فالقضيه قضيه يا جماعه، قضيه الابتلاءات اللي احنا بنتعرض ليها دايما، ازاي نتعامل معاها؟ من القضايا يعني ان الواحد فعلا لما تنظر فيها صوره يوسف لقاها في غايه الروعه. الابتلاء بيحصل على الانسان ده يا جماعه. يعني لما نيجي نقارن الكلمات اللي قالها سيدنا يعقوب قبل ما يبتلى بفقد يوسف، وبعد كده مرت سنين، سيدنا يوسف سنين عما كبر وبقى شاب امرأة العزيز تراوده، وبعد كده سنين في السجن فلبس في السجن بضع سنين، وبعد كده سنين عما السبع سنين العجاب بهم، والسبع سنين اللي قبلهم اللي قعدهم اللي قعد سيدنا يوسف يخزن فيهم القمح عندهم سنين يا جماعه، وبعد كده اخواته جايين له ورايحين من عندهم، جايين له ورايحين من عنده، سنين فوق ال 30 سنه. بعد ال 30 سنه دول سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب ابتلي ابتلاء ثاني. اول ابتلاء ابتلي سيدنا يعقوب لما اخوه يوسف طلبوا منه يوسف، قالوا له ارسله معنا، وارسلوا معهم وعملوا الخدعه دي في ابوهم والخيانه دي في ابوهم، ورجعوا قالوا له خلاص الذئب كمل، الذئب اكل اكله الذئب. بعد 30 سنه يا جماعه نفس الطلب اللي طلب من سيدنا يعقوب من 30 سنة رجع الطلب منه تاني بالظبط. لما سيدنا يوسف عمل الخطة على اخواته بقى رايحين بقى عشان يشتري منه قمح لما حصلت المجاعة، وهو وزير المالية في مصر، وقال لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم، فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوه، يا اما اكتبوني اخوكم اللي من ابيكم اللي انتوا سايبينه هناك، يا اما ماليش دعوه بكم ولا انتوا ليكوا دعوه بيا ولا تشتروا منه حاجه. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، ما رضاش انه يسجل معانا، فارسل معنا اخانا نكسب وانا له لحافظون، والله يا ابانا نحفظه. قال هل امنه عليكم، قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. قال له ما انا قبل كده ضحكتوا عليا وقلتوا لي هات ابنك وما شفتوش لغايه الوقت. نفس الطلب يا جماعه، عايزين نقارن ما بين الكلمات اللي قالها سيدنا يعقوب يوم ما طلبوا منه يوسف، والكلمات اللي قالها سيدنا يعقوب يوم ما طلبوا منه بنيامين، ونشوف سنين الابتلاءات بترفع حتى الانبياء نفسهم الذات. الابتلاء ده مدرسه، حتى الانبياء نفسهم اتخرجوا فيها مدرسه يا جماعه، مدرسه ربنا بيربي بيها عباده الصالحين. لما قالوا له ارسل، لما طلبوا منه يوسف قال ايه في اول الصوره؟ اني لا يحزنني ان تذهبوا به، ما اقدرش والله تاخدوه من قدام عيني، ده احنا هناخده عشان يلعب معانا ويمرح معانا، ما اقدرش حتى لو هيمرح بس مش قدام عيني ما اقدرش. قال لك طب ما احنا بنخرج ونمرح ونلعب ونقعد بره طول اليوم وبتقدر. خدوا بالكم احيانا بيبقى ذهن الابن قاصر، طب ما انت بتقدر على فراقنا، فممكن الكلمه دي تدخل الغيره في صدورهم من اخوه. اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب، خايف احسن ياكل الذئب وانتم عنه غافلون. قارن ما بين الكلمتين دول بقى والكلمتين اللي قالهم سيدنا يعقوب بعد 30 سنه ابتلاء. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكسل وانا له لحافظون. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، اسمع فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. قارن ما بين واخاف ان ياكله الذئب وما بين فالله خير حافظا. شايفين يا جماعه؟ شايفين الفرق ما بين الكلمتين؟ فالله خير حافظا، خلاص 100% توكل، 100% تطوير، 100% ثقه مطلقه في الله وفي حفظ الله سبحانه وتعالى، 100% عدم تعلق قلب ولا خوف قلب من الاسباب على الاطلاق نهائيا. فالله خير حافظا. طب شوف الكلمه اللي قالها لهم بعدها، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. هو قال لهم الاول لن ارسله معكم حتى تؤتوا لي موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم. لا واحد ياكد عليهم ويتشرط عليهم، يخايف عليه، خايف يدعونه. فقال لهم بعدها يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء. سيدنا يعقوب قال لولاده كده ليه يا جماعة؟ في ناس كتير جدا بتقول عشان الحفل مش عشان الحفل. سيدنا يعقوب اول مرة لما قالوهم اني لا يحسنني ان تذهبوا به, الغيرة بسبب هذه الكلمات جت في قلوب اخواته, لانه اظهر خوفه على يوسف وما اظهرش خوفه عليهم. فالمرة دي لما اظهر خوفه على بنيامين وقال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله, قال لهم بعدها كلمة يؤكد, يعني رسالة بيديها لهم عشان يؤكد لهم ان هو خايف عليهم زي ما خايف عليهم. هم اخواته لما يسمعوا الكلمة دي او ولاده لما يسمعوا الكلمة دي هيقولوا ده خايف علينا من الحسد. يبقى خايف عليه وخايف علينا, مش خايف عليه هو لوحده. فخدوا بالكم في الكلمة دي, يعني ايه ده يا جماعة؟ الابتلاء بيغير قلب الانسان وبيغير فكر الانسان, بيرفع في قلب الانسان وبيرفع في فهم الانسان وبيرفع في نضج الانسان في مواجهة الاحداث. نفس الموقف مع سيدنا يوسف في الصورة. سيدنا يوسف لما السجنين اول لهم الرؤية وعرف ان في واحد منهم هيشتغل عند الملك بعد ما يخرج من السجن, وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك, اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه, الشيطان انسى السجين انه يذكر الملك بيوسف. القضية هنا يا جماعة, ليه ربنا سبحانه وتعالى ترك هذا العبد الشيطان ينساه ينسيه سيدنا يوسف؟ ليه يا جماعة ربنا ساب سيدنا يوسف في السجن هذه الفترة؟ فلبث في السجن بضع سنين. ليه؟ انتوا عارفين سجن القدماء المصريين ده؟ ده امرأة العزيز لما حبت تعاقبه قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن. يعني السجن عند القدماء المصريين ده يقول لك ان هو كان اشد عقوبة, ده عقوبة الاعدام عندنا. غير ان سيدنا يوسف راجل غريب في البلد, لما يتحط في السجن مفيش حد يسأل عنه, مفيش حد يروح يقدم تظلم ان في واحد لينا اتسجن بقاله سنين وما خرجش. غير ان السجون بتاع زمان كانت الملوك ظلمة, يعني فكان اللي يتحط في السجن ممكن يموت في السجن خلاص ما يطلعش. فسجن رهيب, سجن مهول. فتخيل لو انت اتقبض عليك في سجن زي ده وانت بتبص من شباك السجن لقيت واحد قريبك عقيد ولا عبيد معدي, هتعمل ايه؟ هتستغيث بيه, هتستجير بيه. اهي دي لو نفعت ليك ما تنفعش مع سيدنا. لان يا جماعة الله لما يحب عبد يريد ان قلب العبد ده يبقى 100% لله وحده. الله يغار انه يطلع على قلب عبده فيجد فيه احد غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما ربنا لما يريد بعبد خير يوصله لمراده ويفرج له كرباته باسباب من عند الله, عشان قلبه لا يتعلق باسباب الايه؟ عشان قلبه لا يتعلق باسباب الارض. عشان كده لما سيدنا ابراهيم وقف في النار ملك المطر استعد عشان ينزل مطر. ليه؟ ما هو النار هيطفيها ايه الا مطر. ربنا جعل النار برضه سلام وما رضاش انها تطفى بالمطر. ليه؟ لانها لو اتطفت بالمطر يبقى سبب ضيع سبب. والله يريد ان قلب سيدنا ابراهيم يكون متعلق بيه وحده, لا يتعلق باي سبب على الاطلاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان سيدنا يوسف يخرج بالسكه دي ابدا. سيدنا يوسف قعد مستني يوم اثنين, زمانه كلمه يمكن ما كلموش, طب اسبوع اثنين, طب شهر, طب سنه. بدأ هنا يتضح الامر تماما ان لا, مش في سكتك. سكه الاولياء المخلصين من ايه يا جماعه؟ سكه الاولياء المخلصين ان الفرج ياتي من عند الله سبحانه وتعالى. سكه الاولياء المخلصين ان قلوبهم لا تتعلق بغير الله ابدا تماما. يعني حرام ان احنا نطلب حاجه من حد, حرام ان احنا نسال حد اي حاجه؟ لا مش حرام يا جماعه. بدليل ان سيدنا يوسف في الصفحه اللي بعدها طلب من الملك, قال له ايه؟ اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. بس المره دي كان سيدنا يوسف بلسانه بيطلب من الملك ولكن قلبه معلق بالله 100%. يبقى اذا صوره يوسف من الصور, يعني ان الواحد ايام الكليه كانت من الصور فعلا اللي بتمثل زاد رهيب. ليه؟ لان القضيه دي كلنا واعيين فيها. ازاي نوازن ما بين التوكل وما بين الاخذ بالاسباب؟ ازاي نوازن ما بين الدنيا وما بين الدين؟ ازاي نوازن ما بين العلم الدنيوي والعلم الديني؟ سيدنا يوسف كان عنده العلم الديني, علم الرؤى وعلم التوراة وعلم الكتب المنزلة, وكان عنده العلم الدنيوي, كان عليم بالاقتصاد اني حافظهم عليه, وكان عليم بالزراعة فضروه في سنبله. كان عنده العلم الدنيوي وكان عنده العلم الديني عليه الصلاة والسلام. ازاي نوازن يا جماعة ما بين الحاجتين دول؟ ازاي نوازن ما بين الربانية وتعلق القلب بالله وما بين الواقعية وان احنا نقدر نحكم الدنيا وان احنا نقدر ننجح في الدنيا؟ فسورة يوسف بتحقق التوازن ده, بتخليك انسان فاهم. الطلب الاولاني ربنا لامه عليه لان ما ينفعش, لازم الفرج لا يتعلق قلبك الا بالله وحده فيه. ولكن الطلب الثاني ربنا انفذه له. ليه؟ لان القلب متعلق بالله 100%. المقصد يا جماعه ان مره في السنين والطلب اللي كان سيدنا يوسف نفسه ان الملك يبعث له اتحقق فعلا. لما الملك شاف الرؤية وقام السجين القديم وراح لسيدنا يوسف وسيدنا يوسف اولها له وقال له تزرعون 7 سنين دأبًا وبعد كده 7 سنين قحط هتيجي وبعد كده يجي عام يغاث فيه الناس. وقال الملك ائتوني به ائتوني به ائتوني به ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. قرنه ما بين كلمة اذكرني عند ربك وما بين كلمة ارجع الى ربك. والفرق ما بين الاثنين فلبس في السجن بضع سنين. قارن ما بين الكلمة بتاعت اذكرني عند ربك ده ايه اللي بعدها لبس في السجن بضع سنين وما بين كلمة اذكرني عند ربك. يعني اذكرني عند ربك ارجع الى ربك ارجع الى ربك فاسأله ما بانه النسوة التي قطعنا ايديهن. سيدنا يوسف بيقول لازم يتفتح ملف التحقيق في القضية اللي انا دخلت فيها السجن ظلم من سنين. ازاي انت مش خايف الملك يزعل منك؟ لا مش خايف. انت مش خايف انه يغضب عليك؟ لا مش خايف. انت مش خايف انه يرجع في كلامه؟ لا مش خايف. ليه؟ لان دخولي السجن وخروجي من السجن بيد الله وحده. لو الله يريد ان انا انكش وملوك الارض كلها عايزة تخرجني انكش, ولو الله يريد ان انا اخرج وملوك الارض كلها عايزاني اقعد اخرج, يبقى سيدنا يوسف هنا اليقين الثابت ان الامر كله بيد الله ارجع الى ربك. وفي نفس الوقت سيدنا يوسف امام الناس داخل السجن القضية لا يستطيع داعيا من وجه الناس هو متهم في هذه القضية ابدا. فبيقول لازم اخرج بريء. يخرج بريء يا مش خارج. طب ليه؟ اصلا انا مش عايز اخرج عشان بقى اشوف حياتي والحق اتجوز واخدم عيلين, ولا عايز اخرج عشان الحق ابني لي بيت بقى واشوف دنيتي, انا عايز اخرج عشان انشر التوحيد في مصر. يبقى انا عايز اخرج عشان الدعوة الى الله. يبقى انا لو خرجت وانا متهم في شرفي امام الناس محدش هيصدقني, محدش هيسمع لي كلامي وانا بدعوه بالدين. يا عم روح شوف نفسك, ولا روح شوف انت دخلت السجن ليه. يبقى يخرج وانا بريء, مش عايز اخرج لان مصلحة دعوتي ان انا يبقى صحيحي بريء امام الناس. شايفين يا جماعة مستوى الفهم وشايفين مستوى الايمان وتعلق القلب بالله واليقين بان الامر كله بيد الله. يبقى هو ده الابتلاء يا جماعة, هي دي مدرسة الابتلاء. الابتلاء مدرسة بيرفع الانسان في الايمان وبيرفع الانسان في الفهم. اللي يتعامل مع الابتلاء هذا التعامل يعرف ان الابتلاء ده شفاء, دواء, ده فرصة انك تعالج امراضك, فرصة ان احنا نعالج الامراض اللي عندنا ونعالج الغفلة اللي في قلوبنا. الابتلاء ده شفاء, مدرسة الله بيدخلنا فيها عشان يربنا في الدين. بس مش اي حد بينجح في المدرسة دي. الانسان اللي عنده تعلق قلب بالله هو اللي بينجح فيه. الانسان اللي عنده حسن ظن في الله وان الابتلاء ده يكون الخير هو اللي بينجح فيه. الانسان اللي في وسط الابتلاء قلبه بيشهد نعمة الله وما ينساش نعم ربنا عليه هو اللي بينجح فيها. الانسان اللي الابتلاء ما بيصرفوش عن تنفيذ امر الله. سيدنا يوسف في عز السجن ما انساش الدعوة الى الله. ما ينفعش يا جماعة, احنا فينا ناس ايام الامتحانات بتسيب الصلاة في الجامع. مش معقول بتسيب الدعوة الى الله, بتسيب الصلاة في الجامع. فينا ناس من الوقت مقررة ان اول ما الامتحانات تقرب خلاص بيتك بيتك بقى خلاص. دي الحسين ده في الاجازات بس. ازاي يا جماعة؟ جهد الاخرة لا يتوقف ابدا. المفروض ان طريقك الى الله لا يتوقف ابدا. المفروض انك انت لو الابتلاء بتاعك زي سيدنا يوسف جهد الدين لا يتوقف, وجهد الدعوة لا يتوقف, وجهد خدمة دين الله لا يتوقف, وجهد تعلق القلب بالله واصلاح القلب لا يتوقف. فالمقصد ان سيدنا يوسف عليه السلام لم تهنه المعوقات عن تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى. اي عبد مننا يبتلى اي ابتلاء يا جماعة يحمد ربنا اولا من الابتلاء ده ما كانش في الدين ان هو في الدنيا. ثانيا يحمد ربنا ان الابتلاء ده ما كانش اشد منه. كان احد السلف كان عنده قرحة في رجله فبيدخل المسجد ويخرج من المسجد والقرحة في رجله قدام الناس, ففي واحد قاعد يبص له ويتصعب عليه قوي. فقال له يا هذا ان لي عاما احمد الله انها ليست في عيني. الحمد لله انها في رجليها مش في عينيا. الحمد لله مش اشد منه. الحمد لله ان ربنا ابتلى غيرك مليون نوع من انواع الابتلاء انت عفيت منه. بص يمينك وشمالك هتلاقي كل واحد مبتلى بابتلاء انت عفيت منه. الحمد لله ان ربنا لما ابتلاك اكرمك بألف نعمة حرم غيرك منها. يعني بص هتلاقي كل واحد منكم هيلاقي ربنا اداله حاجة لو بص حواليه هيلاقي قليل جدا من اللي حواليه. يبقى الحمد لله افتكر النعم ما تفتكرش يعني الحمد. الحمد لله ان ربنا مش هيسيبك لانك انسان مؤمن ولان ربنا فاهمك قيمة الابتلاء. وطول ما انت متوجه الى الله وطول ما انت قلبك معلق بالله الله مش هيسيبك في الابتلاء ابدا. سيدنا يوسف خرج من الابتلاء ازاي يا جماعه؟ السجنين في السجن يشوفوه, السجنين يشوفوا الرؤى يقولوا له نبهنا بتاويله ان نراك من المحسنين. انت شكلك كده وشك عليه نور, انت شكلك كده من بتوع ربنا. اخواته بعد سنين يدخلوا عليهم مش عارفين ده مين. يقولوا له إن نراك من المحسنين برضه، يعني كل اللي يشوفه يقول انت وشك عليه نور غريب. سيدنا يوسف لما يروح يكلم الملك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اول ما كلمه بس كلامه اخذ بقلبه الى الله، ده مش وشه عليه نور، ده كلامه عليه نور. اللي يسمع كلامه قلبه يتملى ايمان. قال لك زي سيدنا محمد لما ربنا قال في سورة يونس ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. من ينظر اليك كان ربنا اعتبر وش سيدنا محمد ايه على صدق الدين. عبد الله بن سلام لما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دخل المدينه فراقه فبص على وشه كده فقال اشهد ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الوجه النور اللي طلع من وشه ده في وشه كذاب هذا ليس وجه كذاب ابدا. فسيدنا محمد كان وشه كان ايه من ايات الله في في في, في النور وفي الايمان. انت تقدر تبقى كده؟ ممكن وشك يبقى النور اللي عليه اللي يشوفك يفتكر ربنا؟ ممكن كلامك يبقى من شدة الايمان واليقين اللي جواك اللي يسمعك قلبه يؤخذ الى الله سبحانه وتعالى؟ ممكن نبقى كده يا جماعة؟ ممكن نوصل لهذه المستويات؟ ممكن يرتقي الايمان في قلوبنا الى هذه الدرجات؟ عايزين يا جماعة بنقول الكلام ده مش من حق القصص يا جماعة، ولا ربنا بيحكي معانا قصص في القرآن يا جماعة. ربنا بيدينا الكلام ده عشان نمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه، عشان نشوف المقامات الايمانية اللي ملت قلب سيدنا يوسف ونعيش معاه احنا كمان، عشان نشوف يعني ايه ان رب لطيف واللي ماشي، يعني ايه لطف الله، يعني انك انت تحس بلطف الله في حياتك. شوف كده يا اخي، انت دخلت الجامعة ازاي؟ ممكن يكون دخلتك الجامعة دي كانت بسبب مشكلة اتأزمت عليك بره، لما اتأزمت بره قلت يا رب بقى اتوب اليك وارجع اليك. دخلت الجامعة لقيت درس ولا لقيت واحد صاحبك ولا لقيت اي سبب كبت في الطريق دي، يعني كان دخلتك الجامعة بسبب مشكلة من ازمات الدنيا؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد تعالى، لا تعالى، لا تعالى، لا طب تعالى بقى، طب تعالى. ممكن يجيبك ممكن يجيبك بمصيبة، ممكن يجيبك بأزمة، ممكن يجيبك بابتلاء. طب ما احنا من الاول نبقى مؤدبين مع ربنا ونيجي من غير ما نيجي قبل، يعني هو لازم نيجي على ملا وشنا؟ يعني ما نيجي واحنا مؤدبين يا جماعة؟ ما نيجي واحنا عارفين لربنا مقامه وعارفين للاخرة مقامها وعارفين لطريق ربنا مقامه. المقصد ان احنا يعني بنشرح سورة يوسف وبنتكلم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى عشان نتغير يا جماعه. عايزين نتربى في نفس المدرسه اللي الصحابه اتربوا فيها، ولما اتربوا فيها طلعت منهم المعجزات اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، الدرس اللي بيعرفنا الصحابه وصلوا لمستويات وافاق شكلها ايه في الدين والايمان والتضحيه والبطوله والمجاهده من اجل الله ومن اجل دين الله ومن اجل الوصول الى الجنه ومن اجل نصر دين الله في الارض. عايزين يا جماعه يعني نعيش الجو ده ونعيش الايمانيات دي. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم املأ قلوبنا بحب القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم فهمنا القرآن، اللهم املأ حياتنا بالقرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا الفهم بالقرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وأقم حياتنا كلها على مرادك منا يا رب العالمين. اللهم اهدنا في نهارنا وفي ليلنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، واملأ قلوبنا بحبك، واملأ قلوبنا بالإنابة إليك والثقة فيك واليقين فيك يا رب العالمين. الله رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين مخبتين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم لا تخرجنا هذه الليلة من هذا المكان المبارك إلا وقد بيضت لنا وجوهنا، إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد كتبت لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور. اللهم اغفر لإخواننا الشباب الذين توفيتهم بالأمس يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم. اللهم من كان منهم مسيئا فتجاوز عنه، ومن كان منهم محسنا فتب في إحسانه. اللهم أدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اعف عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منهم حسناتهم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.